الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية علم من أعلام هذه الأمة الإسلامية، حياته وسيرته أهمية عظيمة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه كان نموذجا فريدا من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، من الذين كانوا وكذلك في كل ميدان من ميدان العمل والجهاد قدم راسخة وباع طويل. من أجل ذلك كان هو محط أنظار شباب العالم الإسلامي، وخاصة في وقتنا الحاضر، فعامة شباب اليقظة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية التي نعيشها في الوقت الحاضر لا يكاد أحد منهم يجهل هذا الشخص، بل هو المحل والمكان الذي يستمدون منه فقه حركتهم وفقه جهادهم. وهذه ثانية في ضرورة دراسة حياة شيخ الإسلام دراسة مستأنية، لأنه أصبح المرجع الآن والعلم لشباب هذا الجيل الذي نعيشه الآن. ثم إن الظروف التي عاش فيها شيخ الإسلام تيمية، أعني ظروف سياسية والاجتماعية والفكرية للأمة الإسلامية، تكاد تكون متشابهة بل متطابقة أحيانا مع الظروف التي تعيشها الأمة في هذا الوقت. فالاختلاف السياسي وتمزق الأمة إلى شيع وأحزاب وحصول البحث فيما بينهم وتكالب أعداء الأمة عليها من خارج هذه الأمة، ووجود منافقين وطابور خامس في داخل الأمة يؤيد أعداء الأمة من الخارج، هذا مع اختلاف كلمة المسلمين حول مفهوم الإسلام ومسمى الإسلام. هذه الظروف متشابهة بالظروف التي عاشها شيخ الإسلام تيمية، وهذه ثالثة تجعل دراستنا لحياة شيخ الإسلام أمرا لا بد منه. أمر آخر، وهو أن هذا العالم الفذ ترك من التراث الفكري والمؤلفات في كل اتجاه ما أصبح شغل المسلمين الشاغل في هذه الأيام، فلا يكاد المسلم في الوقت الحاضر يقابله مشكلة من المشكلات إلا وجدوا رأيا فيها لشيخ الإسلام تيمية، وهذا من أعجب الأمور. فقد كتب تقريبا في كل أبواب الفقه، ولا يوجد مسألة فقهية إلا وله رأي فيها. ثم قد ذكرت أنه كان عالما موسوعيا يفتي على ما ترجح إليه، بلغ درجة الاجتهاد، أحاط بالمذاهب الفقهية السابقة استطاع أن يعرض القضية بعرض أصولها وعرض من قالوا بها ممن قبله، ثم يرجح ما يراه أنه الحق مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة. وهذا لا تكاد تجده في عالم من العلماء سبقوه، ونادرا كذلك من الذين يعني جاءوا بعد شيخ الإسلام تيمية أن جمعوا من العلم ومن الفقه مثل ما جمع. أمر آخر يجعل من دراستنا لحياة شيخ الإسلام أمرا لا بد منه في الوقت الحاضر، هو أنه لا يكاد يوجد عالم في الأمة الإسلامية اختلفت الآراء حوله بين مادح بل مغال فيه أشد المغالة، وقادح يتهمه بكل صنوف الكفر والزندقة مثل ما لهذا الشيخ. فشيخ الإسلام يختلف الناس فيه اختلافا عظيما جدا، فمن الناس من يعظمه ويجله إجلالا عظيما جدا، ولا شك أنه أهل لذلك، وهذا هو الحق الذي لا مراء فيه كما سنرى من مواقفه وأحداثه وفقهه. ولكن لم يكن كذلك لعالم من العلماء من الحساد ومن الحاقدين ومن الساعين بالشر مثل ما كان لهذا الرجل، فقد اتهم بالزندق الشر مثل ما كان لهذا الرجل، فقد اتهم بالزندقة وأنه يهين ركان لهذا الرجل، فقد اتهم بالزندقة وأنه يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم بالكفر وأنه يقول بالتبسيم، واتهم بالخروج على الإجماع وأنه مخالف لإجماع الأمة ولأئمة الأربعة، وسجن عدة مرات في حياته كما سنرى من وقائع حياته، وكلها في اتهامات من هذا القبيل، اتهامات بخرق الإجماع، اتهامات بإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، إلى غير ذلك من العظائم من الأمور. وبالطبع كانت هذه الاتهامات ممن يسمون بقاضي القضاة وشيخ المشايخ، وممن وقع عليها مجموعة من العلماء والمفتين في عصره. فلذلك شخص يختلف الناس عليه هذا الاختلاف العظيم، ينبغي لأهل العلم ولأهل الحق أن يحرروا فيه النظر وأن يحققوا فيه، وأن يعرفوا أين يقع الحق في شخصية هذا الإمام رضي الله تعالى عنه. قبل أن ندخل في وقائع حياته، ينبغي في الحقيقة أن نأخذ صورة موضوعية وإجمالية عن البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية التي عاشها شيخ الإسلام تيمية. أول أمر، ابن تيمية رحمه الله ولد في سنة 661 من الهجرة وتوفي في سنة 728، يعني أنه كان في شغل وقت بين نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن. هذه كانت من أصعب الفترات على حياة الأمة الإسلامية، فقبل 5 سنوات من مولد شيخ الإسلام تيمية سقطت بغداد بأيدي تتار، وهذه دراسة أو وصف، هذا وصف لحالة سقوط بغداد بأيدي التتار. يقول ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 56 و600، يقول فيها: أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. يقول: استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل، وهذا طبعا مسلم، يساعدونهم على البغادلة، يعني جاءت أمداد من صاحب الموصل ليساعد التتار على أهل بغداد، وجاءوا معهم كذلك بالميرة والهدايا والتحف، وكل ذلك خوفا، هذا من صاحب الموصل خوفا على نفسه من التتار، ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. يقول: وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيخ والعرادات، هذه آلات الحرب، وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر: لم يغني حذر عن قدر.
يقول أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة. فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين من ذلك وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوله. فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة، وكان قدومه لا فخام بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل. كان هذا في 12 من المحرم من هذه السنة، وهو أي هلاك شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله تعالى وقضاه وأمضاه، وهو أن هلاك لما كان أول بروزه من همدان متوجه إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الخليفة أن يبعث إليه بهدايا سنية يعني كثيرة ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم، فخذل الخليفة عن ذلك دويداراه الصغير أيبك وغيره، وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال، وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقرها هلاك خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداراه وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه، ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فأحاطوا بغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس، وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم. الإقطاع اللي هو يعني الراتب الشهري الذي كانوا يعطونه أو السنوي، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، يعني الجنود كانوا كثيرا منهم يعني يشحذون على أبواب في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء والقصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. وكان السبب طبعا في هذا وذلك كله عن آراء الوزير بن العلقمي، يعني هو الذي أمر بصرف الجيش تمهيدا لدخول التتار إلى بغداد، ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو اللي هو ابن العلقمي، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هلاك خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة اللي هو ابن العلقمي، رجع مرة ثانية الخليفة وأشار إليه بالخروج إليه، أي الخروج إلى هلاك والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة، يعني يكون نصف خراج العراق يعني ما يخرج من الأرض. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راجل من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، يعني هؤلاء أعيان البلد. فلما اقتربوا من منزل السلطان هلاك خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين، وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبوا وقتلوا عن آخرهم اللي هم هؤلاء رؤساء البلد. وأحضر الخليفة بين يدي هلاك فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوج نصير الدين الطوسي والوزير بن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة، يعني أرجعوه طبعا ليأتي بالأموال وبالخزائن. فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاك ألا يصالح الخليفة، قالوا لا تصالح وادخل بغداد. وقال الوزير متى وقع، وقال الوزير اللي هو ابن العلقمي متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، يعني حتى لو صالحك على نصف خراج العراق فما حيستمر إلا سنة أو سنتين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة، فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاك أمر بقتله بعدما جاب كل الخزائن التي كان قد ادخرها. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير بن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي. وكان النصير عند هولاك قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع ألموت. يعني نصير الدين الطوسي كان أصلا مسافر إلى هولاك وكان وزيره. وهذه قلاع ألموت كانت يد الإسماعيلية فانتزعها هولاك منهم، وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي. وانتخذ هولاك النصير وهو نصير الدين الطوسي ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاك وتهيب من قتل الخليفة، خاف إن قالوا إذا قتلت الخليفة حصلت فتنة عظيمة وحصل يعني انتقم الله له، هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفتا. قالوا ممكن نقتله ولا نريق دمه. قال لو رقتم دمه تتغور الأرض وتنكسف الشمس ويحصل بيت، فقد نقتله ولا يعني نريق قطرة من دمه، وذلك بأن يظل يطعن. فوضع في الجوال كيس ثم رفس بالأرجل حتى قتل على هذا المحل وهو في جوالق، اللي هو شوال يعني لأن لا يقع على الأرض شيء من دمه. خافوا أن يؤخذ بسعره فيما قيل لهم، وقيل بل خنق، فباءوا باسمه واسم من كان معهم من ثلاث العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد بلاده، ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، الحشوش اللي هي يعني البيارات يعني، وقلن الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات، خان المحل يعني، ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازير من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد يعني يقتلونهم، والجوامع والربط، والرباط اللي هو المكان الذي يعني رابط فيه الناس للعلم والقراء. ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن العلقم الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانة، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعدما كانت آنة المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. يقول ابن كثير: وكان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، يشطب أسماء الجنود من الديوان. فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاثر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق منهم سوى 10,000. ثم كاتب السفر وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم بعض الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين. يقول ابن كثير: والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء وجعله حوشكان للاستفار، حوشكان يعني مجرد يعني جرار يعني، بعدما كان وزيرا للخلفاء واكتسب اسم من قتل بغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم لله الكبير رب الأرض والسماء. يقول ابن كثير: إن بني إسرائيل كذلك جرى عليهم مثل ما جرى على المسلمين لبغيهم وطغيانهم. يقول: اختلف الناس في كمية من قتل بغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 يعني 1,800,000، وقيل بلغت القتلى 1,000 نفس 2,000,000 نفس. يقول: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا قوة إلا بالله العظيم. يقول: كان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 صفر، وعفي قبره يعني لم يعرف قبره، وكان عمره يومئذ 46 سنة و14 أشهر، وكانت مدة خلافته 15 سنة و8 أشهر وأيام. يقول: كذلك قتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله 25 سنة، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 23 سنة، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأثر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 1000 بكر فيما فيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كذلك: قتل أستاذ دار الخلافة للشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي فرج بن الجوزي، وكان عدو الوزير، وقتل أولاده 3 عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكادر الدولة واحدا بعد واحد. ثم يذكر أسماء بعضهم، يقول: وكان رجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس، فيخرج لأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة، فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤثر من يقتلون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والعلمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير بن العلفمي فضحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد، وأن يستمر بالمشاهد فقط ومحلات ومحال الرفض، وأن يبني مدرسة هائلة يعني ينشرون علمهم وعملهم بها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده فاجتمع والله أعلم بالدرج الأسفل من النار. هذه صورة صحيح يعني سريعة يعني هذه الحادثة التي هزت العالم الإسلامي كله. وهذه كانت كما ذكرت قبل مولد الشيخ الإسلام تيمية ب5 سنوات فقط. يقول: لما نودي ببغداد بعد ذلك بالأمان، خرج من تحت الأرض من كان بالمصامير والقني والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخا، وأخذهم الوغاء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الله الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول: وكان رحيل السلطان المخلص ولاكو خان عن بغداد في جماد الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهاش. لم تكن بغداد وحدها هي التي نكبت هذه النكبة، وإنما يعني تحول بعد ذلك، بعد أن انتهت عاصمة الخلافة تحول التتار كذلك إلى دمشق. وهذه كذلك صورة يعني سريعة لما حصل بدمشق. يقول: أرسل هلاك وهو نازل على حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له كسبغانوين، فوردوا دمشق في آخر السفر فأخذوها سريعا من غير ممانعة ولا مدافع، بل تلقاهم كبار هذا الرحب والسعة، لأنهم طبعا عرفوا ما صار بغداد، فعند ذلك ما كان فيهم مجال للقتال. وقد كتبه لك أمانا لأهل البلد فقرئ بالميدان الأخضر ونوبي به في البلد، فأمن الناس على وجل من الغدر كما فعل به الحلب. يقول: هذا والقلعة اللي هي قلعة دمشق ممتنعة مستورة وفي أعليها المجانيق منصوبة والحال شديدة، فأحضرت التتار منجنيقا، منجنيق عبارة عن آلة تقذف الحجارة، يحمل على عجل والخيول تجرها، وهم راكبون على الخيل وأسلحتهم على أبقار كثيرة، فنصبت المجانيق على القلعة من غربيها وخربوا حيطانا كثيرا، وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميا متواترا كالمطر المتدارج، فهدموا كثيرا من أعاليها وشرفاتها، وتداعت للسقوط، فأجابهم متوليها اللي هو رئيس القلعة في آخر ذلك النهار للمصالحة، ففتحوها وخربوا كل بدنة فيها وأعالي بروجها، وذلك في نصف جماد الأولى من هذه السنة، وقتل المتولي بها بدر الدين بن قراجة، ونقيبها جمال الدين بن الصيرفي الحلبي. يقول: سلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له ابن سنان. يقول: هذا ابن سنان كان لعنه الله معظما لدين النصارى، فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم فعظمهم جدا، وزار كنائسهم فصارت لهم لولة وطولة بسببه. وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هدايا وتحفا، وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان يعني مرسوم من جهته، ودخلوا من باب ثومة ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح، ويذمون دين الإسلام وأهله، ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا، وقناطم ملآنة، قناطم قمقم مثل الإبريق يعني، ملآنة خمرا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم. ودخلوا من دروب الحجر فوقفوا عند لباس الشيخ أبي البيان ورشوا عنده خمرا، وكذلك على باب مسجد درب الحجر الصغير والكبير، واجتازوا في السوق حتى وصلوا درب الريحان أو قريبا منه، فتكاثر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم. فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله، يقول ابن كثير: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت عامرة، ولكن كان هذا سبب خرابها ولله الحمد. يقول: وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله على المرآة أنهم ضربوا بالناقوس في كنيسة مريم، فالله أعلم. يقول ابن كثير كذلك: قال وذكر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر، وكانت نيتهم إن طالت مدة الستار أن يخربوا كثيرا من المساجد وغيرها، ولما وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء، فدخلوا القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها ابن إثيان، فأهينوا وطردوا، وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم: فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العاصمة يعني الثانية يعني الأمة الإسلامية، كان هذا حالها، وهذه قبل 3 سنوات فقط من يعني ميلاد شيخ الإسلام تيمية. الحقيقة أن هذا ما استمر، يعني بالرغم من هذه الهزيمة الماحقة للمسلمين في بغداد وضياع الخلافة وكذلك دخولهم إلى دمشق على هذا الحال، إلا أن الله تبارك وتعالى كان لهم بالحسبان، فلم يكد يمضي عامان على هذه الحادثة إلا وقد خرج شيء ما تصور أحد أن يخرج. ففي سنة 658 وهذه قبل ميلاد شيخ الإسلام 3 سنوات فقط، يقول أيضا ابن كثير في أول هذه السنة يعني جاءت سلطان الشام الناصر بن عبد العزيز ومقيم في وطأة برزة ومعه جيوش كثيرة من الأمراء وأبناء الملوك يناجز التتار يقدم عليه، وكان في جملة من معه الأمير بيبرك البندق داري في جماعة من بحرية، وكان هذا مجرد أمير عسكر. يقول: ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة، كان الجيوش متفرقة ليس لها قائد، لأن يعني خليفة المسلمين انتهى وأصبحت هذه الفرق من الجيوش، كل جيش له أمير، وغالبا هؤلاء الأمراء إنما هم من المماليك في الأرض. يقول: عزمت طائفة من الأمراء على خلع الناصر وسجنه وبيعة أخيه شقيق الملك الظاهر علي، فلما عرف الناصر ذلك هرب إلى القلعة وتفرقت العساكر شذر مثلا، وساق الأمير ركن الدين ليبر اللي هو هذا البندقداري في أصحابه ناحية غزة، فاستدعاه الملك المظفر قطز، وهذا كذلك مملوك هذا مملوك أحد المماليك التابعين لأحد أمراء الدولة الأيوبية، استقدمه عليه أقطعه قليوب مدينة معروفة في مصر وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه. يقول: وإنما كان حتفه على يديه، يعني كان مقتل قطز على يد ببر، هذه لها قصة نؤجلها الآن. المهم أنه اتفق وقوع هذا كله في العشر الأخير من رمضان في هذه السنة، فما مضت سوى 3 أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت، وذلك أن الملك المظفر قطز صاحب مصر لما استقل بمصر نادى ببر وسلمه إمرة العسكر، لما بلغه أن التتار قد فعلوا بالشاي ما ذكرنا وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة وقد عزموا على الدخول إلى مصر، وقد عزم الملك الناصر صاحب دمشق على الرحيل إلى مصر وليته فعل، يقول هذا الناصر، وكان في صحبته الملك المنصور صاحب حماة، هذا الملك هنا عبارة عن أمير بلدة واحدة، وخلق من الأمراء وأبناء الملوك، وقد وصل إلى قطية وأكرم الملك المظفر قطز صاحب حماة ووعده ببلده ووفاه له، ولم يدخل الملك الناصر مصر بل كر راجعا إلى ناحية فيه بني إسرائيل، ودخل عامة من كان معه إلى مصر، ولو دخل يقول هذا الناصر كان أيسر عليه ما صار إليه. في أول هذه السنة يعني جاء في سلطان الشام الناصر بن عبد العزيز ومقيم في وطأة برزة ومعه جيوش كثيرة من الأمراء وأبناء الملوك يناجز التتار إن قدموا عليه، وكان في جملة من معه الأمير بيبرت البندق داري في جماعة من بحرية، وكان هذا مجرد أمير عسكر. يقول: ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة، كان الجيوش متفرقة ليس لها قائد، لأن يعني خليفة المسلمين انتهى وأصبحت هذه الفرق من الجيوش، كل جيش له أمير، وغالبا هؤلاء الأمراء إنما هم من المماليك في الأرض. يقول: عزمت طائفة من الأمراء على خلع الناصر وسجنه وبيعة أخيه شقيق الملك الظاهر علي، فلما عرف الناصر ذلك هرب إلى القلعة وتفرقت العساكر شذر مثلا، وساق الأمير ركن الدين بيبر اللي هو هذا البندقداري في أصحابه ناحية غزة، فاستدعاه الملك المظفر قطز، وهذا كذلك مملوك مملوك، هذا مملوك أحد المماليك التابعين لأحد أمراء الدولة الأيوبية. استقدمه عليه وأقطعه قليوب، مدينة معروفة في مصر، وأنزله بدرج وزارة وعظم شأنه لديه. يقول: وإنما كان حتفه على يديه، يعني كان مقتل قطز على يد ليبر. هذه لها قصة نأجلها الآن. المهم أنه اتفق وقوع هذا كله في العصر الأخير من رمضان في هذه السنة، فما مضت سوى 3 أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت، وذلك أن الملك المظفر قطز صاحب مصر لما استقل بمصر نادى ليبر وسلمه إمرة العسكر. لما بلغه أن التتار قد فعلوا بالشاي ما ذكرنا، وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة، وقد عزموا على الدخول إلى مصر، وقد عزم الملك الناصر صاحب دمشق على الرحيل إلى مصر، وليسه فعل يقول هذا الناصر، وكان في صفرته الملك المنصور صاحب حماه. هذا الملك هنا عبارة عن أمير بلدة واحدة وخلق من الأمراء وأبناء الملوك، وقد وصل إلى قطية وأكرم الملك المظفر قطز صاحب حماه ووعده ببلده ووصاه له. ولم يدخل الملك الناصر مصر، بل كان راجعا إلى ناحية فيه بني إسرائيل، ودخل عامة من كان معه إلى مصر. ولو دخل يقول هذا الناصر كان أيسر عليه مما صار إليه، ولكنه خاف منهم لأجل العداوة اللي كان بين أهل الشام وبين مصر، فعدل إلى ناحية الكرك اللي هي مدينة الآن في الأردن، فتحصن بها يقول: وليته استمر فيها، ولكنه خلف فركب نحو البرية، وليته ذهب فيها، واستجار بعض أمراء الأعراب فخطبته التتار، وأتلفوا ما هنالك من الأموال، وخربوا الديار، وقتلوا الكبار والصغار، وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي، فقتلوا منها خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم، وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك، فأغاروا على خيل جسارهم في نصف شعبان، فساقوها بأسرها، اللي هو الجشار اللي هو الخيل والإبل، فساقت وراهم التتار، فلم يدركوا لهم الغبار، ولا استردوا منهم فرسا ولا حمار، وما زال التتار وراء الناصر حتى أخذوه عند بركة ليزي، وأرسلوه مع ولده العزيز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو خان وهو نازل على حلب، فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما سنذكر. يقول: المقصود أن المظفر قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة، وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام، بادرهم قبل أن يبادروا، وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه، فخرج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام، واستيقظ له عسكر المغول، وكان إذاك في بقاع، فاستشار الأسرى صاحب شمس والمجيد بن الزكي، فأشروا عليه لألا قبل له بالمظفر حتى يستمده له، فأبى إلا أن يناجزه سريعا، فساروا إليه وسار المظفر إليهم، فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة 25 من شهر رمضان. يقول: فاقتتلوا قتالا عظيما، فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله، فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة، وقتل أمير المغول اللي هو كتيب غنوين وجماعة من بيته، وقد قيل إن الذي قتله الأمير جمال الدين أقوش الشمسي، واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في كل موضع. يقول: قاتل المنصور صاحب حماه مع الملك المظفر قتالا شديدا، وكذلك الأمير فارس الدين أقصائي المستعرف، وكان أكابر العسكر. ثم يقول: وكذلك رد حماه إلى المنصور اللي هو قطز، وزاد المعرة وغيرها، وأطلق التلمية للأمير فرس الدين عيسى بن مهنة بن مانع أمير العرب، واتبع الأمير بدر البندق داري جماعة وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكان، إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب، وهرب من بدمشق منهم يوم 27 من رمضان، فتبعه المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون الأسارى من أيديهم، وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد على جبره إياهم بلطفه، فجاوبتها دق البشائر من القلعة، وفرح المؤمنون بنصر الله فرحا شديدا، وأيد الله الإسلام وأهله تأييدا، وكبث الله النصارى واليهود والمنافقين، وظهر دين الله وهم كارهون، فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليب، فانتهبوا ما فيها وأحرقوها، وألقوا النار فيما حولها، فاحترق دور كثيرة للنصارى، وملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
وأحرق بعض كنيسة العاقبة وهم طائفة من أهل اليهود فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطغيان كما كان من عدد الصلبة. وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان مصانعا للفساد على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكندي، كان خليفة قوية مشرقيا ممارئا لهم على أموال المسلمين قبحه الله. وقتلوا جماعة مثلهم من المنافقين فقطع داره القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه كانت بداية الحقيقة اللي هي موقعة عين جالوت. ثم بعد ذلك أقام الله تبارك وتعالى ملك عظيم اللي هو بيبرك البندقداري، وهذا حكم من سنة 658 إلى 676 حوالي 18 سنة، لكنه أنجز فيها إنجازات عظيمة في هذه الفترة الحالكة من يعني حياة الأمة الإسلامية. يجمل أيضا ابن كثير رحمه الله يعني الإنجازات التي حققها الملك الظاهر، يقول كان الملك الظاهر اللي هو بيبرك البندقداري شهما شجاعا عالي الهمة بعيد الغور مقداما جسورا معتنيا بأمر السلطنة يشفق على الإسلام متحليا بالملك، له قصد صالح في نصرة الإسلام وأهله وإقامة شعائر الملك. واستمرت أيامه من يوم الأحد 13 ذي القعدة سنة 658 إلى هذا الحين اللي هو 676، ففتح في هذه المدة فتوحات كثيرة أي تاريخ. هذه جنوب تركيا وأرسون ويافا كانت بأيدي، هذه كلها كانت ممالك بأيدي الصليبيين، والشقيق قلعة الشقيق المشهور الآن في لبنان، وأنطاكيا في تركيا، وبعراب وطبرية والقصير وحصن أكراد وحصن عكا والجرين وقافينة وغير ذلك من الحصون المنيعة التي كانت بأيدي الفرنج، ولم يدع مع الإسماعيلية شيئا من الحصون، وناصف الفرنج على المركب وبنيان وبلاد أنطرطوس وسائر ما بقي بأيديه من البلاد والحصون، وولى في نصيبه مما نصفهم عليه النواب والعمال، وفتح قيثارية من بلاد الروم، وأوقع بالروم والمغول على البلدتين بأسا لم يسمع بمثله من جهور متطاولة، واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة. وسيس الآن بلد بجوار يعني أضنى في جنوب تركيا، وجاس خلال ديارهم وحصونهم واسترد من أيدي المتغلبين من المسلمين بعلبك، متغلب يعني أمير يتغلب على ناحية من النواحي، وبصرة وصرخب وحنس وعجلون والطلس وتدمر والرحبة وتل باشر وغيرها والكرك والشوبك، وفتح بلاد النوبة بكمالها من بلاد السودان. وهذا عمل لا يتأتى لشخص في مثل هذه الحال، وانتزع بلادا من التتار كثيرة منها تيرزور والديرة، واتسعت مملكته من الفرات في العراق إلى أقصى بلاد النوبة، وعمر شيئا كثيرا، هذا بالنسبة للحرب، وعمر شيئا كثيرا من الحصون والمعاقل والجسور على الأنهار والكبار، وبنى دار الذهب بقلعة الجبل، هذا بالنسبة للإصلاحات المدنية يعني، وبنى قبة على 12 عمودا ملونة بالذهب، وصور فيها صور خاصيته وأشكالهم، خاصية اللي هو الخاص يعني الحاشي يعني، لأنه طبعا جمع عملا صالحا وآخر سيئا، وحفر أنهارا كثيرة وخلجانات بلاد مصر منها نهر السرداب، وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة، وجدد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احترق، ووضع الدربزينات حول الحجرة الشريفة، الدربزين عبارة عن حاجز من يعني الحديد ونحوه، وعمل فيه منبرا وسقفه بالذهب، وجدد المال التام بالمدينة أي المستشفى، وجدد قبر الخليل عليه السلام، وزاد في زاويته وما يصرف إلى للمقيمين فيه، وبنى على المكان المنسوب إلى قبر موسى عليه السلام قبة تمثل أريحة، وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة، ورمم سقف الصخرة وغيرها، وبنى بالقدس خانا هائلا، ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصر، وعمل فيه طاحونا وفرنا وبستانا، وجعل للوالدين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح أمتعتهم، هذول للمقيمين يعني المنقطعين، وبنى على قبر أبي عبيدة بالقرب من مشهدا، ووقف عليه أشياء للوالدين إليه، وعمر جسر دامية، وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرب، ووقف على الزائرين له شيئا كثيرا، وجدد قلعة الصف صفد يعني وجامعها، وجدد جامع الرملة وغيرها في كثير من البلاد التي كانت يعني بأيدي الفرنج. يقول بعدين باختصار، يقول وكان رحمه الله مقتصدا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه، وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد جثورها، وهذا من حسناته أنه لم بالرغم من سلطانه الواسع يعني في البلاد الإسلامية على هذا النحو، إلا أنه أقام خليفة عباسيا يعني بحث عن شخص من نفس العباسيين وقلده الخلافة بعد أن بقي الناس بلا خليفة نحو من 3 سنين، وهو الذي أقام في كل مذهب قاضيا مستقلا قاضي قضاء. وذلك أن المماليك وجه عام كانوا يعظمون يعني أهل السنة ويرون أن يعني الأئمة الأربعة كل منهم معظم، فلذلك جعلوا لكل إمام أوقاف خاصة وقاضي خاص لكل مذهب. يقول: وكان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لا يستر عليه عن الأعداء ليلا ولا نهار، بل هو مناجد لأعداء الإسلام وأهله ولم شعثه واجتماع شمله. وبالجملة يقول ابن كثير: أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للإسلام وأهله، وشجا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار والمشركين، وأبطل القمور ونفى الفساق من البلاد، وكان لا يرى شيئا من الفساد والمفاسد إلا سعى في إزالته بجهده وطاعته. هذه في هذه الفترة يعني في فترة حكم بضبط البندقلاني ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلنا الآن يعني استوضحنا الصورة التي يعني كان عليها العالم الإسلامي الآن. فالسفر كانوا تقريبا إلى حدود العراق، بلاد الشام تقريبا بيبر يعني أفرغ عامتها من الصليبيين، ثم جاء ابنه الأشرف خليل فنظفها تماما، لم يبقى بعد ذلك للصليبيين فيها حجر واحد. لذلك سنقرأ أيضا يعني مجمل ما قاله ابن كثير عن الأشرف اللي هو يعني ابن المنصور. يقول: هذا الأشرف خليل في أولها كان مقتل الأشرف هي سنة 93 و600، وذلك أنه خرج إلى الصيد في ثالث المحرم، فلما كان بأرض بروجة بالقرب من الإسكندرية 12 المحرم حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جمهور الجيش، فأول من صوبه نائبه بيدرة ونمم عليه يعني أجهز عليه لاجين المنصوري، ثم اختفى إلى رمضان. يقول في إنجازاته: يقول: تألم الناس لفقده يعني لقتل أشرف خليل، وأعظم قتله وقد كان شهما شجاعا عاليا الهمة حسن المنظر، كان قد عزم على غزو العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتار ولافق في العراق. لو يعني جئنا إلى وصف بعد ذلك للخريطة الاجتماعية بعد هذه الخريطة السياسية للعالم الإسلامي، نجد أولا بأن المماليك الذين يعني أقامهم الله تبارك وتعالى بعد الخلافة العباسية رزقا للمسلمين كانوا يعني يجمعوا بين أمور حسنة وأمور سيئة. من هذه الأمور الحسنة يعني العصبية لأهل السنة، ولكنهم كانوا مع ذلك مع هذه العصبية على شيء من الجهل، وكذلك كان فيهم فساد في أنه يقتل بعضهم بعضا، فلذلك كثر القتل فيما بينهم وتغيرت يعني خلافاتهم ورئاساتهم يعني تغيرا سريعا. كانوا يعظمون المذاهب الفقهية، ولذلك أصبح لكل مذهب قضاته ومدارسه وأوقافه ومشايخه، وهذه كان فيها نواحي حسنة وفيها نواحي سيئة من يعني فساد بعض العلماء بعضهم على بعض والمشايخ بعضهم على بعض والخصومات التي كانت تقوم، ومن ذلك ما سينعكس على حياة شيخ الإسلام تاني. كذلك انتشرت كثير من البدع والخرافات، فقد رأينا كيف أن قطب الذي جاهد هذا الجهاد العظيم جذب القبور وجعل لها إقطاعات ووضع الذهب على بعضها، وكان فيه نوع من الإقرار بمثل هذه الخرافات. كان بعضهم يعني يكون فيه شيء من الصلاح فيزيل الخمرات وينفي المفسدين، كما كان مثلا ليفربول بندق داري، لكن كان يأتي بعضهم من المفسدين فيرجع هذا، بل بعضهم كان يضمن الخمرات يعني أنه يأخذ إساوات على الخمرات، يفتح الخمرات ويفتح أماكن الفساد ويأخذ ضمان عليها. هذه تقريبا صورة للعالم الإسلامي الذي نشأ فيه شيخ الإسلام تيمية. ننتقل الآن إلى بعض الوقائع من حياته رضي الله تعالى عنه. كان مولده كما يعني ذكرنا في سنة 661 من الهجرة.
انتقل من حران إلى دمشق في سنة 667 عمره 6 سنوات، انتقل به أبوه بعد أن يعني جاء التتار إلى أعالي الشام. حفظ القرآن وفي صغره، وقد أهله الله تبارك وتعالى تأهيلا عجيبا يعني لحمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد كان آية يعني في الحفظ وآية في الجمع. أول نشاط يذكر عن شيخ الإسلام الثاني أنه بدأ التدريس في المدرسة الحمدلية في 2 محرم سنة 83، يعني كان عمره في ذلك الوقت 21 سنة. ويقول ابن كثير أنه مكث يدرس يفسر سورة نوح على مدى 2 سنين في كل يوم جمعة، يعني معنى ذلك أنه إذا كان السنة 50 أسبوع معنى ذلك في 100 حلقة يدرس فيها فقط يفسر فيها سورة واحدة من القرآن. في عام 690 من الهجرة كان عمره إذ ذاك 28 سنة عرض عليه أن يكون قاضي القضاة أو شيخ الشيوخ، فلم يقبل شيئا من هذه المناصب لأنه رأى أنها مناصب بس. في عام 93 حصلت حادثة تسمى بحادثة عساف النصراني، رجل نصراني في دمشق سمع يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب شيخ الإسلام تيمية ورجل آخر من العلماء إلى المتولي ويعني كلموه في شأنه، فالمتولي أرسل بعض الناس يعني الإتيان بهذا النصراني، فما كان من العامة بعد أن سمعوا هذا الشخص يسب رسول الله وعلموا أنه يسب رسول الله إلا جاءوا إليه يعني يريدون مسكه وقبضه للسلطان. فجاء رجل من الأعراب ومن البادية يعني تحمس لهذا النصراني وقال هو خير منكم، فقام الناس على هذا المسلم وبدأوا يرجمونه بالحجارة فأصيب وقتلوه وقتل ذلك النصراني، وحصلت يعني خطة عظيمة، فظنوا أن شيخ الإسلام هو الذي حرض على هذا فأتي به وأهين إهانة يعني بليغة، أهانه الحاكم إهانة بليغة، وكان هذه أول موقف من المواقف يتعرض له شيخ الإسلام ويهان. ثم بعد ذلك علمت يعني براءته وأخلي سبيله، وكتب شيخ الإسلام في هذه الحادثة كتابه المشهور الطاغي المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة 98 من الهجرة كان عمر شيخ الإسلام في ذاك الوقت 37 سنة. كان شيخ الإسلام من عادته يعني يأتيه الناس يستفتونه فيكتب لهم أحيانا ويعطيه الناس، يعني كان أحيانا يحتفظ حتى بأصول كتابته، فمن ذلك أنه أتاه ناس من حماة إلى الشام يسألونه في مسألة الصفات فكتب لهم كتابا المعروف الآن بالرسالة الحموية وأعطاهم إياه. لما انتشرت هذه الرسالة وفيها عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى من الوجه واليد ونحو ذلك، قام عليه الفقهاء ورموه بالسجسيم. ثم بعد ذلك يعني كانت هذه المحنة يعني الثانية التي تقع لشيخ الإسلام الثانية، فقد عملت له مجالس وأصدر ونوقش في هذا المعتقد. أحضر عند القاضي جلال الدين الحنفي أبى أن يحضر وانتقم، لكن يعني انتقم له وانتصر له أمير من الأمراء وهو سيف الدولة يسمى جاعان، وفرق مناوي الشيخ عنهم وضرب كثيرا منهم أنهم تعرضوا لشيخ الإسلام. في سنة 699 تغير حال يعني المسلمين، فقد تولى إمرة التتر حاكم من حكامهم وهو غازان، وجاء وكتب شيخ الإسلام في هذه الحادثة كتابه المشهور الطاغي المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة 98 من الهجرة كان عمر شيخ الإسلام في ذاك الوقت 37 سنة. كان شيخ الإسلام من عادته أن يأتيه الناس يستفتونه فيكتب لهم أحيانا ويعطيهم الناس، يعني كان أحيانا لا يحتفظ حتى بأصول كتابته، فمن ذلك أنه أتاه ناس من حماة إلى الشام يسألونه في مسألة الصفات فكتب لهم كتابا المعروف الآن بالرسالة الحموية وأعطاهم إياه. لما انتشرت هذه الرسالة وفيها عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى من الوجه واليد ونحو ذلك قام عليه الفقهاء ورموه بالتجسيم. ثم بعد ذلك يعني كانت هذه المحنة يعني الثانية التي تقع لشيخ الإسلام الثانية فقد عملت له مجالس وأحضر ونوقش في هذا المعتم. أحضر عند القاضي جلال الدين الحنفي أبى أن يحضر وانتقم، لكن يعني انتقم له وانتصر له أمير من الأمراء وهو سيف الدولة يسمى جعان، وفرق مناوي الشيخ عنه وضرب كثيرا منهم أنهم تعرضوا لشيخ الإسلام. في سنة 696 تغير حال يعني المسلمين، فقد تولى إمرة التتر حاكم من حكامهم وهو غازان، حاكم من حكامهم وهو غازان، وجاء هذا الشخص اللي هو غازان اعتنق الإسلام، ولكنه اللي هو غازان اعتنق الإسلام ولكنه كان على مذهب التتر، ثم جاء لغزو دمشق بعد ذلك. فزع أهل الشام فزعا شديدا جدا لما توجه غازان إلى حربهم، وهنا يظهر يعني الموقف العظيم البطولي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عظيم البطولي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نرى ماذا يقول يعني ابن كثير في هذه الواقعة. يقول ابن كثير: لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلمية فالتقى التتار هناك يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول، فالتقوا معهم فكثروا المسلمين وولى السلطان هاربا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثير، وفقد في المعركة قاضي قضاة الحنفية، وقد صبروا وأبلوا بلاء حسنا ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فولى المسلمون لا يلي أحد على أحد. يقول: ثم كانت العاصبة بعد ذلك المستقيم، غير أنه رجعت العساكر على عقابها للديار المصري، ويساز كثير منهم على دمشق وأهل دمشق في ويساز كثير منهم على دمشق وأهل دمشق في خوف شديد على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم إنهم استكانوا واستسلموا للقضاء والقدر. يقول ابن كثير: وماذا يجدي الحذر إذا نزل القدر. ورجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع، وأبواب دمشق مغلقة والقلعة محصنة والغلاء شديد والحال ضيق، لكن يقول: وفرج الله قريب. يقول: وفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كثر المحبوسون بحبس باب الصغير الحبس، وخرجوا منه على حمية وتفرقوا في البلد، وكانوا قريبا من 100 رجل، فنهبوا وما قدروا عليه، وجاءوا إلى باب الجابية فكسروا أقفال باب البران وخرجوا منه إلى بر البلد، فتفرقوا حيث شاءوا لا يقدر أحد على ردهم. يقول: وعاتت الحرافشة في ظاهر البلد فكسروا أبواب البساتين وقلعوا من الأبواب والشباك شيئا كثيرا، وباعوا ذلك بأرخص الأثمان. الحرافشة لهم اللصوص والبطالين والذين عمل لهم. يقول: هذا وسلطان الستار قد قصد دمشق بعد الوقعة. يقول: فالستار قد قصد دمشق بعد الوقعة. يقول: فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين ابن تيمية في مشهد علي، واتفقوا على المسير إلى خازان لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. فتوجهوا يوم الاثنين 6 ربيع الآخر فاجتمعوا به، اتفقوا على المسير إلى خازان لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. فتوجهوا يوم الاثنين 6 ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبت. يقول: وكلمه الشيخ تقي الدين كلاما قويا شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها للمسلمين ولله الحمد. بالطبع كان هناك لا توجد يعني إمارة في هذا الوقت ولا خلافة، فاضطر شيخ الإسلام التيمية أن يصنع ما يستطيع يعني ما يمكن أن يصنعه، فذهب نفسه إلى قازة واستأذن في الدخول عليه. وأول مرة ما أذن له جلس 3 أيام، ثم بعد ذلك أذن فدخل عليه فكلمه كلاما شديدا. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام نفسه في رسالة، وذكره عنه بعض تلامذته، وكان من جملة ما قال له: قال له: إنك تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون، ولكن كان أبوك وجدك كانوا كافرين، وما فعلوا بالمسلمين مثل ما فعل. ثم الذي استطاع أن يصنعه معهم أن رده عن دمشق وأن استنقذ منه أسر المسلمين. قال له: أسر المسلمين؟ قال: لا يحق لك أن تأسر ما لم تراد المسلم، كيف تأسر هؤلاء؟ فعند ذلك أذعن ورد له أسر المسلمين، لكن قال: عندنا أسر من النصارى ومن اليهود. قال ذلك: فدل أهل ذمتنا، هؤلاء أهل ذمتنا وأهل عهدنا، ولا بد أن نستنقذهم. فاستنقذ كذلك منه أسر المسلمين وأسر النصارى وأسر اليهود. وهذه الحادثة كذلك يعني استنقاذ أسرى النصارى سنجد في موطن آخر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيها حاكم قبرص عندما يرسل له رسالة باستنقاذ أسرى المسلمين من عنده. هذه الموقف يعني كان من يعني جملة المواقف التي وقفها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ذهابه في السفارة إلى ملك السفر غزة. في نفس السنة كذلك استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجرد حملة من أنصاره وأتباعه وأن يذهب إلى الجبلية في كسروان، كسروان الآن في لبنان، الذين مالأوا يعني الصليبين والتتار عند دخولهم ويعني أدبهم تأديبا عظيما ورد كثيرا منهم للإسلام وتوب كثيرا منهم، وأمر سلطان المسلمين في ذلك الوقت اللي هو سلطان محمد بن خلوان أن يقيم المساجد وأن يرسل أئمة وأن يرسل دعاة إلى يعني الجبل لتعليم أهل الإسلام. في عام 700 عاد السفر مرة أخرى إلى دمشق وفزع أهل دمشق فزعا عظيما، وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا موقف عظيم جدا وهو أن نادى في الناس بوجوب الثبات وعدم الفرار من السفر، وأن من فر هذا إنما هو فرار من الزحف، ولا بد للمسلمين أن يقفوا لوجاه العدو ولا يجوز أن يخرجوا. كان أمراء قليلين يعني أمراء قلة، وكان الناس على خوف من السفر، فأرسلوا شيخ الإسلام ابن تيمية في سفارة إلى يعني سلطان المسلمين في مصر، وكانت في ذلك الوقت مصر هي عاصمة يعني بعد أن انتهت بغداد كانت مصر هي العاصمة وكان الشام تابعا لها، فأتى ليستمهض يعني سلطان مصر في ذلك الوقت وكان مملوك يسمى لاجين يستنصره ليقف مع أهل الشام في ردهم بالسفر. الشيء العجيب وشيخ الإسلام في مثل هذه الحالة أستاذه من المشايخ زوروا كتابا باسمه إلى أنه كتب كتاب إلى السفر يعني يدعوهم إلى غزو السفر، وأوصلوا مثل هذا الكتاب إلى يعني السلطان المملوكي اللي هو لاجين، فعلم السلطان أن هذا الكتاب مزور على الشيخ الإسلام الثانية وقال لا يمكن أن يتأتى أن يكون الشيخ الإسلام يعني مطامعا وموالئا للسفر. في سنة 702 وقعت واقعة عظيمة تقارب تقريبا موقعة عين جالوت، وهي موقعة شقب بين أهل الشام ومعهم أهل مصر وبين الستر، وكانت هذه الوقعة النصر فيها نصرا عظيما للمسلمين، وكان كل ذلك بسعاية ووقوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يصف كذلك يعني ابن كثير هذه الوقعة يقول في 18 قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين فيهم أمير ركن الدين بيبرس الجيشنكير. هذا بيبرس الجيشنكير غير بيبرس الأول الذي توفي قبل ذلك وكان له اللي هو البندق داني. يقول كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون يعني على السفر، فيقول له الأمراء اللي هم أمراء الجيوش قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني إن شاء الله تحقيقا على التحقيق أننا سننتصر هذه المرة على السفر. وكان يقول ابن كثير يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى ومن بغي عليه لا ينصرنه الله. وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء السفر. المشكلة أن السفر في هذا الوقت الذي بدأ شيخ الإسلام حياته العملية كان غير حالهم في يومه له. السفر الآن أعلن الإسلام وأنهم مسلمون وكان معهم مؤذنون ومصلون، فقال الناس كيف نقاتلهم؟ فشيخ الإسلام قال هؤلاء كفار. تكلم الناس يقول ابن كثير تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء السفر أي من أي قبيل هو كيف نقاتل مسلمين؟ فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فإنهم لم يكونوا في طاعته، يعني قال هم ما هم بغاة على الإمام الذي عندنا اللي هو المملوكي، ما كانوا هم في طاعته ثم خرجوا عليه، وإنما هم لهم يعني ملكهم وجايين لهم إمارتهم، يقول لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ كفي الدين اللي هو ابن تيمية هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، قال هؤلاء يزعمون أنهم أحق بالأمر من المسلمين ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، يقولوا أن المماليك وأنهم عندهم مخمرات وعندهم فساد وعندهم كذا وكذا، يقول وهم اللي هم الستر متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة. فتفطن العلماء والناس بذلك، عرفوا حجة شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا هؤلاء أيضا ليسوا بمسلمين حقيقيين، وذلك أنهم يعلنون الإسلام ولكنهم يطبقون نظاما عندهم يسمى اليافق، وهذا الذي وضعه كنفيذ خان، يعني نظامهم في الحدود وفي المعاملات وفي المواريث هذا لهم نظام خاص، قانون خاص اللي هو اليافق هم يطبقونه، ولكنهم يعني وإن أعلن الإسلام لكنه إسلام فقط يعني في الصلاة أو في العبادة، لكنهم في التشريع يخالفون ذلك، ثم هم مرتدون على أهل الإسلام. وكان يقول للناس إذا رأيتموني من ذلك الجانب يعني في صف التتر وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس في حفال التتار وقويت قلوبهم وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس في حفال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد. يقول لما كان يوم 24 من شعبان خرجت العساكر الشامية فخيمت على الجسور من ناحية الكسوة ومعهم القضاء، فصار الناس فيهم فريقين، فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضع للقتال فإن المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال، وقال فريق إنما ساروا لتلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان. فلما كانت ليلة الخميس صاروا إلى ناحية الكسوة فقويت ظنون الناس في هربهم، وقد وصلت التتار إلى خارة، وقيل إنهم وصلوا إلى القطيعة مكان هذا، فانزعج الناس لذلك شديدا ولم يبقى حول القرى والحواضر أحد، وامتلأت القلعة اللي هي في دمشق والبلد وازدحمت المنازل والطرقات، واضطرب الناس. يقول وخرج الشيخ الإسلام ابن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر المذكور إلى باب المسجد بمشقة كبيرة، وصحبته جماعته ليشهد القتال بنفسه ومن معه. يقول جات اللصوص والحرافيش يعني في دمشق وفي بتاتين الناس يخربون وينتهبون ما قدروا عليه، يعني المسلمين فين المشكلة اللي أمامهم التتر، ولكن المنافقين والطابور الخامس من داخل يخربون البلد ويقطعون المشمش يقول قبل أوانه والباقلاء والقمح وسائر الخضروات، وحيل بين الناس وبين خبر الجيش وانقطعت الطرق. يقول وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يمينا وشمالا. يقول فتارة يقولون اللي هم الناس ينظرون هنا رأينا غبرة فيخافون أن تكون من التتر ويتعجبون من الجيش مع كثرتهم وجودة عددهم وعددهم أين ذهبوا فلا يدرون ما فعل الله بهم. يقول فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقبي أحد أمراء دمشق فبشر الناس بخير وهو أن السلطان أي في السلطان في مصر قد وصل وقد اجتمعت العساكر المصرية والشامية وقد أرسلني أكشف هل طرق البلد أحد من التتر. يقول فوجد الأمر كما يجب لم يطرقها أحد منه. ثم يقول بعد ذلك ابن كثير يقول أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من الخوف وضيق الأمر، فرأوا من المآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدو، فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم، فابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء في المساجد والبلد، وطلع النساء والصغار على الأسطح وكشفوا رؤوسهم وضج البلد ضجة عظيمة، ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير، ثم سكن الناس. يقول بعد ذلك وفي يوم الاثنين وهذا الشهر رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصر. يقول وفيه دخل الشيخ الإسلام بن تيمية البلد اللي هو دمشق ومعه أصحابه من الجهاد، ففرح الناس به ودعوا له وهنأوه بما أثر الله عليه من الخير، وذلك أنه ندبه العسكر الشامي إلى أن يسير للسلطان يستحثه على السير إلى دمشق، فسار إليه فحثه على المدينة دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر، فجاء هو وإياه جميعا فسأله السلطان أن يقف معه في المعركة، فقال له الشيخ السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، يعني أنه هو من أهل الشام فيقف عند يعني راية الشام. يقول نحن على ابن سني يعني يقول نحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم، وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم لمنصرون عليه في هذه المرة، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وأفتى الناس بالفطر منذ قتالهم وأفطره أيضا، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده كان في رمضان الحادثة ليعلمهم أن يعني أن عليهم الإفطار ليتقووا على القتال، ويتأول في ذلك قول النبي إنكم ملاقون العدو غدا والفطر إنكم ملاقون العدو غدا والفطر أقوى لكم، فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد الخدري. هذه كذلك يعني في وقع الشبهة التي يعني نصر الله تبارك وتعالى فيها الإسلام والمسلمين كانت بمنة الله تبارك وتعالى، ثم بالموقف العظيم الذي وقفه شيخ الإسلام تيمية في تجميع عساكر الشام، ثم باحساس أهل مصر حتى إنه ذهب إلى الأمير في مصر وقال له إذا لم تكن لكم يعني الشام حاجة يعني فاتركوها ونحن نصلحها ونحن نقيم الأمير منا، وإن لم تدركونا يعني ذهب الشام. فاستحث المصريين واجتمع عساكر الشام وعساكر مصر، وكانت يعني النصر المسلمين في هذه الواقعة. بدأ الشيخ الإسلام بعد ذلك يعني يقوم إلى كل هذا، وشيخ الإسلام في هذا الوقت يعني قائم بتدريب في مدرسة الحنبلية كما ذكرنا وسنه 21 سنة، واستمر يدرس فيها 40 سنة من عمره إلى أن سجن السجن الأخير الذي انتهى. تلاميذ الشيخ كانوا يزيلون المنكرات التي يجدونها باليد، فقد كانت هناك صخرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى فأزالوها. كذلك في سنة 750 قام مجلس بين الشيخ الإسلام ابن تيمية وبين جماعة من الأحمدية الرفاعية، كانوا يلعبون بالسيوف ويأكلون النيران ويعملون الحيات ويقول لنا حال وسلم لنا حالا، فشيخ الإسلام قام عليهم وبين أن هذه أعمال شيطانية وأن هؤلاء أولياء الشيطان ليسوا أولياء الرحمن، وألف في هذا الرسالة المشهورة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فاشتكوا إلى السلطان وقالوا لا يسلم لنا حالنا، فجاءوا إلى السلطان وعقدوا مجلس بينهم وبين الشيخ، ونظرهم شيخ الإسلام تيمية وقال لهم يعني أنا مستعد يعني أشعل هذه النار وأنا أدخل معكم، لكن غسلوا الأول يعني جلودكم مما عليها، غسلوا جلودكم بالخل وندخل سويا إلى هذه النار. فأبوا عن ذلك وقالوا على كل حال حالنا هذا يظهر عند الكفر ويظهر عند المسلمين. فمسكهم الناس بهذا وعلموا أن هذه شعبدة، وأقام عليهم الحجة وألزمهم الكتاب والسنة، وقال كل أحد عليه أن يلتزم كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. في سنة 705 من الهجرة وقعت محاكمة ثانية للشيخ بسبب العقيدة الواسطية، كتب كذلك عقيدته الواسطية، وذلك إلى سائل من أهل واسط في العراق جاء يسأله عن عقيدتي، قال أنت الآن أبطلت عقائد الناس، قلت هذول كذا وهذول كذا وهذول كذا وهذول كذا في ردوده كثير على الناس، فما عقيدتك أنت؟ فكتب العقيدة التي سميت العقيدة الواسطية، ليست نسبة إلى الوسط وإنما نسبة إلى واسط في العراق. ولما انتشرت هذه العقيدة قاموا عليه وعقد الشيخ 3 يعني مجالس محاكمات أمام يعني قاضي القضاة في ذلك الوقت، واستطاع الشيخ أن يلزمه الحجر في كل ذلك ويبين أن هذه هي عقيدة السلف الصالح والقرون الثلاثة، وقال لهم أنا أمهل يعني أي واحد فيكم 3 سنوات أن يأتيني في غير ما أكتب بقول واحد عن السلف يغير ما كتبته، أي واحد من السلف القرون الثلاثة أمهله أمهلكم 3 سنوات لكل شخص. فلم يرجع إليه بشيء من ذلك. لكن يعني قضية الواسطية تفاعلت، وأمر الشيخ بعد ذلك أن يستدعى إلى مصر لمحاكمته عند يعني قاضي القضاة. فتدعى الشيخ إلى القاضي بن المنبدل وكان هو متولي القضاء، ثم قدم ليحاكم على العقيدة الواسطية. فجأة يعني قدموا الاتهام أنك مجسم، يعني جسمت الله تبارك وتعالى واتهمت به. فجاء ليدافع عن نفسه فقال إن الحمد لله، يا جابي أحلحي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فقالوا ما جئت لتخطب، أجب. يعني هو بدي كلامه يا أحمد الله ويصلي على النبي. فقال من الحاكم فيه؟ من اللي حاكم فيه؟ فقالوا هذا ابن المملكة. فقال لو أنت خصمي كيف تحكم علي؟ يعني كيف تكون خصم وتكون حاكم في نفس الوقت؟ فلما قال ذلك ثار القاضي وأمر بحبسه، وكان هذا الحبس في الجب في القلعة، والجب الذي حبس فيه الجب عبارة عن يعني مغارة بنيت خصيصة للحبس، وصفها المؤرخون بأنها مكان مظلم منتن الرائحة لا يصل إليه شمس ولا يعني هواء، والذي يسكن فيه يتأذى أذية عظيمة جدا. استمر الشيخ في هذا الحبس في مصر من سنة 705 تقريبا حوالي إلى 702 وهو في هذا الجب. ثم بعد ذلك تحرك بعض الأمراء وبعض يعني الشيوخ ممن يعني ينتصر للشيخ الإسلام الثاني لإخراجه من الحبس، لكن أصر القاضي اللي هو ابن جماعة على أنه لا بد أن يعترف أولا بالخطأ وأنه مخطئ في هذه العقيدة ويؤخذ عليه يعني الإقرار بأنه لا يعود إلى الكلام في هذه هذا الطبع ما يستطيع شيخ الإسلام الثاني أن يعترف بأنه أخطأ في شيء لم يخطئ فيه، فرد مرة ثانية إلى الشيخ. ثم لذلك يعني توسط بعض الناس أنه ممكن يذهب إلى الشام وينتهي عن الكلام في هذه القضية، فوافق الشيخ على أنه يذهب إلى الشام وتسكن حتى تسكن الفتنة. وبعد أن خرج مرحلة من المراحل وجدوا أن هذه أنهم لم يعني يأخذوا حقدهم من الشيخ، فأمروا بإرجاعه مرة ثانية وإدخاله إلى الدير. انتصر له بعض الأمراء اللي هو الأمير حسان الدين في مهنة والنائب في مصر اللي هو النائب مملوك اسمه سيلار أنه لا بد أن يسجن في سجن غير السجن هذا، فأصر قاضي القضاء اللي هو ابن جماعة أنه لا بد أن يكون نحن حكم بالسجن ولا بد أن يكون مفهوم السجن موجود، ومعنى مفهوم السجن يعني السجن الواقع الموجود، وأما أن يسجن في بيت مريح فإن هذا يعني مخالف للحكم الذي صدر في حقه. وجدوا بعد ذلك أن السجن لم ينل من شيخ الإسلام التيمية، فدبروا مؤامرة أخرى لشيخ الإسلام وهي أن يذهب به إلى الإسكندرية حتى يعني وكان الإسكندرية فيها كثير من أعداء الشيخ، وخاصة أنه كان فيها الصوفي المشهور اللي هو ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية، وكما يقول ابن كثير كان الشيطان قد ضاض وفرخ في الإسكندرية، فأرادوا أن يسكن في الإسكندرية وأن تحدد إقامته ويسمح له ب يعني الجمعة والجماعات، وفي أثناء ذلك يغتاله أحد الناس ويستريح منه، ولكن كان الأمر تماما على خلاف ما توقعوا. يصف يعني ابن كثير هذه المؤامرة يقول: في ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة الإسكندرية صحبة أمير المقدم، فأدخله دار السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسع الأكناف، فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون في ساب العلوم، ثم كان بعد ذلك يحضر الجمعات ويعمل المواعيد على عادته في الجامعة، مواعيد يعني دروس يعني. وكان دخول الإسكندرية يوم الأحد، وبعد 10 أيام وصل خبره إلى دمشق، يعني خبر أن الشيخ انتقل من القاهرة إلى دمشق. يقول: فحصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشنكير اللي هو ليبرت الجاشنكير هذا، وكان هذا عدو لشيخ الثاني، وهذا كان السلطان في ذلك الوقت وشيخه المنبجي، فتضاعف له الدعاء في دمشق لما وصل الخبر إلى دمشق، وذلك أنهم لم يمكنوا أحدا من أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندرية، يعني أخذوه لوحده وما خرج أحد من أصحابه في مصر من القاهرة إلى الإسكندرية، فضاقت له الصدور، وذلك أنه الإسكندرية فضاقت له الصدور، وذلك أنه تمكن منه عدوه نصر المنبجي. يقول: كان سبب عداوته اللي هو سبب عداوة هذا القاضي المالكي أن الشيخ تقي الدين كان ينال من الجاشنكير اللي هو السلطان ومن شيخه نصر المنبجي، ويقول: زالت أيامه وانتهت رياسته، يعني يدعو عليه يعني، وقرب انقضاء أجله، ويتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه، لأنهم كانوا من يعني أتباع ابن عربي المشهور صاحب وحدة الوجود، فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي لعل أحدا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة حتى يغتال هناك ويستريح منه. يقول: فما زال ذلك الناس إلا محبة فيه وقربا منه وانتفاعا به واشتغالا عليه وحنوا وكرامة له. يقول: جاء كتاب من أخيه وكان معه، يقول فيه: إن الأخ الكريم اللي هو الشيخ الإسلام الثاني يعني قد نزل بالثغر المحروس اللي هو الإسكندرية على نية الرباط، يعني مراد في سبيل الله، فإن أعداء الله قصدوا لذلك أمورا يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله. يقول: بل وكانت تلك اللي هي نسله في الإسكندرية كرامة في حقنا، وظنوا أن ذلك نية الرباط، يعني مراد في سبيل الله، فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله. يقول: بل وكانت تلك اللي هي نسله في الإسكندرية كرامة في حقنا، وظنوا أن ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ. يقول: فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة وانعكست من كل الوجوه، وأصبحوا وأمس وما زالوا عند الله وعند الناس العارفين سود الوجوه يتقطعون حسرات وندما على ما فعل. يقول: وانقلب أهل الثغر أجمعين، لهم أهل الإسكندرية كلهم إلى الأخي اللي هو شيخ الإسلام، مقبلين عليه مكرمين له في كل وقت، ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر به أعين المؤمنين. وذلك يقول شجن في حلوق الأعداء. يقول: واتفق أنه وجد بالإسكندرية إبليس قد ضاب فيها وفرخ، يعني بإبليس هنا طبعا اللي هو ابن عطاء الله السكندري وجماعة الصوفية الذين كانوا قد أفسدوا يعني أهل البلد، وأضل بها فرق السبعينية والعربية. يقول: فمزق الله بقدومه لقدوم شيخ الإسلام عليهم شملهم، وشتت جموعهم شذر مذر، وهتك أثارهم وفضحهم، واستتاب جماعة كثيرة منهم، يعني كلهم جاءوا إليه وأعلنوا التوبة عنده. يقول: وتوب رئيسا من رؤسائه، واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه ومفتي وشيخ وجماعة المجتهدين، إلا من شذ من الأغمار الجهال من الذلة والصغار. يقول: استقر عند هؤلاء جميعا محبة الشيخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إلى أمره ونهيه. يقول: فعلت كلمة الله بها اللي هي في الإسكندرية يعني على أعداء الله ورسوله، ولعنوا سرا وجهرا وباطلا وظاهرا في مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم، وصار ذلك عند نصر المنبج المقيم المقعد، يعني هذا الهم الذي أقامه وأقعده أنه كيف ينخلط أهل الإسكندرية معه ويتحولون عن هذه العقائد الفاسدة إلى يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول ابن كثير: والمقصود أن الشيخ في الدين أقام سر الإسكندرية 8 أشهر مقيما ببرج متسع، يعني ما يعني مسكن يعني لا بأس به، طبعا هذا كسجن مقيم فيه مليح نظيف غير الجب الذي كان مسلوم فيه في القاهرة، له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة المدينة، وكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء يقرؤون عليه ويستفيدون منه، وهو في أطيب عيش وأشرح صدر. ثم بعد ذلك يعني الله عز وجل الذي يقلب القلوب، تحولت الدولة بعد ذلك إلى أحد 30 المماليك وهو محمد بن قلاوون، وهذا كان من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك ما كان يرجع إليه الملك، أخذ منه الملك، ما كان يرجع إليه الملك حتى أمر باستدعاء الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرة، واستقبله استقبالا حافلا، وأصبحت الدولة كلها انقلبت إلى يعني تعظيم أهل السنة والجماعة وتعظيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني له اليد الطولة وله الحظوة والمكانة عند الأمير وهو محمد بن قلاوون الذي يحكم مصر كلها وبلاد الشام كلها. لكن يعني الفتنة والمحنة لم تنتهي. ففي المجلس الأول بعد هذه المقابلة العظيمة من محمد بن قلاوون للشيخ الإسلام ابن تيمية وهم جالسون، جاء طلب إلى محمد بن قلاوون من أهل الذمة بأن يدفعوا لهم النصارى بأن يدفعوا 600,000 درهم في مقابل أن يسمح لهم بلبس العمائم البيضاء، وكان عليهم يعني من قوانين الذلة أن يلبسوا عمائم مخالفة في ألوانها لعمائم يعني أهل المسلمين، وأراد أن يقبل. كأن جاء محمد قلاوون في مجلس استشار الفقهاء وأكابر الدولة حوله، فقل لهم سكت يعني موافق، فقر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يقوم وأن يقول بكلام يعني شديد على صديقه العزيز محمد قلاوون، قال له يعني اتق الله في أول مجلس الله يجلسك فيه الحكم تحكم شيء يخالف الإسلام، وتنتصر لي يعني للنصارى على أهل السنة وترفع عنهم الذل والصغار الذي أمر الله عز وجل أن يبقوا عليه. وقال له: هذه ما من شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا في أول يعني موقف من هذه المواقف. ثم على ذلك مكث شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر 2 سنة معززا مكرما عند محمد بن قلاوون، واستطاع في هذه الفترة أن يحمل الأمير على إصدار بعض القوانين التي نفع الله تبارك وتعالى بها الأمة الإسلامية. من هذه القوانين إنه لا يجوز تولية أي إنسان في منصب حكومي برشوة يقدمه، وكان هذا منتشر في الدولة المملوكية كلها، إنه كان الذي يريد أن يعني وظف في الدولة لابد أن يدفع رشوة معينة حتى يتولى. فأصدر قرار بأنه لا يجوز يعني تولية أي إنسان برشوة يقدمها. كذلك كان أحيانا ما تؤخذ الأحكام بعيدا عن السلطة، يعني من قتل له قتيل يروح يقتل من قتله، وبهذا تحصل فتن عظيمة. فتصدر قرار بعد ذلك لأنه لا تنفذ الأحكام إلا بأمر من السلطان. ثم بعد ذلك اصطحب الأمير محمد بن قلونة أو السلطان محمد بن قلونة اصطحب الشيخ الإسلام ابن تيمية وعاد إلى دمشق في أبهة عظيمة ويعني تكريم بالغ. وخرج الناس، يقول ابن كثير، خرج الناس من يعني دمشق كلها لتلقي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن غاب 7 سنوات عنها. كان عامتها قضاها في سجن يعني القاهرة، وبعضها في سجن الإسكندرية، وبعضها معززا مكرما مع محمد بن قلاوون. تفرغ الشيخ بعد ذلك في هذه المدة التي يعني جلسها في 1912 وصل إلى دمشق، وتفرغ بعد ذلك للعلم والتدريس والتأليف في هذه الفترة. لكن لم تمض سنوات قليلة حتى عاد التتار من جديد إلى غزو يعني دمشق. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية موقف كذلك فيه، وشد من أزر الناس وتصبير لهم ووقوف في وجه الناس. بالرغم من أن الدولة بعد ذلك أصبحت يعني لشيخ الإسلام والسلطان معه، إلا أن حسار الشيخ وفقهاء السوء ما سكت، ووجدوا أنهم يعني غلبوا مرة ولكن لا ينبغي أن يغلبوا أبدا. فصارت قضية، والشيخ كان يستفتى كما ذكرنا في كل المسائل، وهي قضية الحلف بالطلاق. فأفتى الشيخ بأن الحلف بالطلاق ليس طلاق وإنما هو يمين. وكان عند المذاهب تقريبا المعمول بها كلها أن من قال يعني علي الطلاق بكذا وكذا يقتل اليمين، تطلق زوجته طلاقا بائنا ولا ترد إلا بمحلل عنده. فلما استفتي الشيخ بهذا فقال هذه أيمان فساق، والمقصود فيها يمين وليست بطلاق، في كلام طويل فيها. فلما ظهرت هذه الفتوى وقعت بين الفقهاء، ظنوا أنهم وقعوا على يعني الممسك والقضية التي يحاكم الشيخ، فرفعوا طبعا الأمر إلى السلطان وقالوا إنه خارج عن إجماع الأمة ويفتي بما يخالف الأئمة الأربعة. وكما ذكرنا وعدنا مرارا أن المماليك وجعان كانوا معظمين لفقهاء المسلمين، ويرون أن يعني الخروج عن فتوى الأئمة الأربعة خروج عن الإسلام. فلما وصل هذا إلى السلطان أمر السلطان بيعني منع شيخ الإسلام من أن يفتي بهذا القضية، قالوا على الأقل منعه أن يفتي بهذه القضية. فتسكين الفتنة سكت الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القضية سنتين، ثم وجد أنه يعني يستفتى عن هذه القضية وأن هذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه، فعاد وأفتى بما يراه من الحق، وهو أن طلاق الحلف بالطلاق ليس طلاقا، وطلاق الثلاث كذلك إذا كان في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، وهذه كذلك تخالف ما يفتي به الأئمة الأربعة جميعا. فعند ذلك قاموا على الشيخ وقالوا أفتى بما يخالف اليد وخالف أمر السلطان. فعند ذلك أمر السلطان محمد بن قلاوون وهو صديق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، أمر بأن يسجن. فدخل السجن كما يقول ابن كثير من 22 رجب سنة 720، وظل فيه إلى 1 المحرم سنة 721، يعني 5 أشهر و18 يوما، لأنه أفتى بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وأن الحلف بالطلاق ليس طلاق. كان عمر الشيخ الإسلام الثاني في هذا الوقت 60 سنة. أيضا صارت قضية ثانية على الشيخ، وهي قضية أنه يعني سئل عن الاستغاثة، هل يستغاث بالنبي؟ يقول يا رسول الله أغثني، فأفتى بأنه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الاستغاثة بغير الله شرك. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإننا يعني نتوسل الله تبارك وتعالى بمحبة النبي والإيمان بالنبي وبدعاء النبي إذا كان حيا بين أظهرنا، أما أن نستغيث به يعني عند قبره أو في غيره فنقول أدركني يا محمد ونحو ذلك، فإنه لا يستغاث إلا بالله. فنسب بهذه الفتوى إلى الزندقة وإلى إهانة النبي صلى الله عليه، ونودي في مصر والشام بتعزير يعني غرب وإهانة كل من يفتي ويقول بفتوى شيخ الإسلام تيمية في قضية الاستغاثة. ثم حصلت القضية التي كانت كما يقال الخشة التي حطمت ظهر البعير، وهي أن الشيخ سئل هل يجوز لمن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصر واجب أو هو مستحب على خلاف بين يعني الفقهاء فيها، وقال بأن شد الرحال إنما هو معصية، وهذه التي ذممته شد الرحال إلى زيارة المشاهد أو القبور بما في ذلك قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن يكون الإنسان بعيدا عن القبر فيشد الرحال، بمعنى أنه يأتي بزاد وراحلة ونحو ذلك ويسافر سفر يضطر فيه، أنه لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فلا يجوز شد الرحال إلى يعني إلا إلى هذه المساجد، أما القبور والمزارات فلا، ومسجد النبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نوى زيارة المسجد نعم يجوز له أن يشد الرحال إلى هذا، وأما إذا جاء المسجد فطبعا يسن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفهم الناس هذا وظنوا أنه يحرم، قالوا أنه يحرم زيارة قبر الرسول، وهذا تحريف لكلامه، فلم يقل بهذا بل يرى أن زيارة قبر الرسول من المستحبة، وأن الرسول يقول كنت نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا شك أن أعظم القبور يعني يزار هو قبر النبي صلى الله عليه، ولكن لا ينبغي شد الرحال إليه. فكذب الفقهاء كثيرا منهم وافتروا على الشيخ أنه يحرم من يشد الرحال إلى زيارة قبر النبي، وأن هذا زندقة، قالوا إن هذه زندقة وإهانة للنبي صلى الله عليه. وبالطبع لم يستطع طبعا محمد بن قلوان يعني السلطان في هذا أن يجابه هذه الموجة التي قامت في كل مكان وتورها يعني فقهاء السوء في كل مكان، ولذلك أمر بأن يسجن شيخ الإسلام تيمية، فسجن في 16 شعبان سنة 726، وأدخل جماعته معه، كل جماعة وأصحاب معه إلى السجن. الشيء العجيب أن شيخ الإسلام فرح بهذا السجن فرحا شديدا، وقال أنا كنت منتظرا لذلك. وعكف شيخ الإسلام أولا لما دخل في السجن على الرد على هذه القضية، كل قضية كان يعني تثار يبدأ بالتأليف والرد عليها، فكتب 4 مجلدات وهو في السجن، فالرد على القاضي الإقناعي الذي أثار هذه القضية عنه في قضية الزيارة وفي شد الرحال. لكن رأى أعداءه كذلك أنه وهو في السجن يقول لك ما تخلصنا منه، ما زال يكتب الرسائل وعنده تلاميذه وعنده كذا ويرسل بها إلى كل مكان، فساروا إلى السلطان وقالوا له إنه هو في السجن قاعد يسفع أحلامنا ويسبنا وكذا وكذا. فعند ذلك صدر أمر السلطان بحرمان الشيخ من الأوراق والكتب وإخراج كل الكتب الموجودة عنده في سجن القلعة في دمشق وأن تفرق، وطبعا كان هذا أعظم شيء يعني فزع منه شيخ الإسلام تيمية وأكثر في نفسه وحزن عليه، ولكنه طبعا اضطر إلى أن يتفرغ للعبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى، وكان هذا الأمر يعني حجب الأوراق عنه والكتب قبل حوالي 5 أشهر من وفاته، فتفرغ للعبادة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وقبل أن يتوفاه الله كان قد ختم القرآن 80 مرة في هذه الخمس. لا شك يعني أقول اختصرت طويلا لأني أعرف أن الموضوع يعني كما قال شيخنا موضوع يعني لا شك يحتاج إلى يعني جلسات طويلة، ولذلك اختصرت ما أمكن اختصاره، وحبيت أن أعطي فقط الخطوط العريضة يعني وقائع يعني حياة شيخ الإسلام تيمية، وهي أكبر من هذا وأغنى من هذا في الحقيقة، وخاصة في مجال يعني العلم الذي نشره والمحاكمات والمجالس التي أعطيت له والقول الذي قيل له والردود وحركته يعني يمينا ويسارا، ما
بقي فقط أن يعني نستخلص العبرة والعظة من هذه الحياة الحافلة يعني بالأحداث والحركة. أول أمر من هذه الأمور الذي يعني يتمعن ويقرأ بشيء من يعني التؤدة والفحص حاشف الكمتينية يجد أولا أنه كان يعمل في عند الدوائر. الدائرة الأولى في إطار الجماعة الخاصة، فكان له من الإخوان ومن الأنصار ومن المؤيدين وممن يعني يأتمرون بأمره ويسيرون بسيره جماعة عظيمة جدا في مصر والشام، وقد كتب لهذه الجماعة رسائل مستفيضة في مجال التعليم التربوي والتعليم الجهادي والعملي، شيء عظيم جدا لا تسأل وقتي لأن أقرأ شيئا من ذلك، لكن سيصدر إن شاء الله كتاب في هذا الموضوع يتضمن يعني هذه الرسائل والفوائد المستفادة منها، لعله سيكون عنوان إن شاء الله يعني الجهاد الحركي عند الشيخ الإسلام التيمي أو الشيخ الإسلام التيمي والعمل الجماعي. كان يعمل في إطار هذه الجماعة الخاصة التي أخذت عنه العلم، أولا كانت مجموعة كبيرة جدا من علماء الأمة الذين حملوا يعني منهج أهل السنة والجماعة ونشروه بعد ذلك في الآفاق، على رأس هؤلاء الإمام ابن كثير رحمه الله الذي أصبحت كتبه يعني هي يعني العمدة والمرجع عند عامة شباب الإسلام الآن، وقد بارك الله تبارك وتعالى في كتابته بركة عظيمة جدا، وخاصة كتابه العظيم البداية والنهاية في التاريخ، وكذلك كتابه تفسير القرآن العظيم، وكتبه الكثيرة النافعة في الحديث وفي الفقه. أقول هذا النموذج الإمام الذهبي رحمه الله، وهذا موسوعة كذلك الإمام الحافظ المزي في الحديث، مجموعة هائلة الإمام بن عبد الهادي، مجموعة هائلة من الرجال، وعلى رأس هؤلاء جميعا الإمام يعني شيخ الإسلام كذلك ابن القيم رحمه الله الذي هو يعتبر بحق حكيم الإسلام، والذي كان يصاب بما يصاب به الشيخ، فكل ما يستجد الشيخ كان كذلك يجرون ابن القيم ويسيرونه معه، فتجن معه من يوم ما تجن في القلعة تجن الأخير كان يعني ابن تيمية معه، حتى إنهم حلبوهم جعلوا هذا في زنزانة خاصة للزنزانة، ولم يفرج عن ابن القيم إلا بعد شهر من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. كان هذه دائرة من الدوائر التي يعمل في إطارها شيخ الإسلام ابن تيمية. الدائرة الثانية العمل في إطار أمة الإسلام العام، فكان بمفهوم الناس الآن عمل شعبي، كان عامة عمل شيخ الإسلام ابن تيمية عمل شعبي، يأتيه الشخص يعني يسأل السؤال من عامة الناس، مو طالب علم لا يعرفه من بلد أخيرة، من حماة وهذا من واسط وهذا من تزمر، فيكتب له الكتاب ويعطيه إياه، يعني الأصول لا يبقي عنده الأصول وإنما يكتبه ويعطيه إياه، يعني كتب جوابا مرة في 50 صفحة يقول كتبته على عجل ما بين الظهر إلى العصر، وصاحبه مستوفز لأنه من بلد بعيد، يعني صاحب جالس مستوفز ينتظر الخطاب فيكتبه ويعطيه إياه ويكتب لهذا ويعطيه، وكان يسير في خدمة الناس، ولذلك كان الناس يعني يحزنون بحزنه ويفرحون لفرحه، وكان لذلك لو تسع الوقت لقراءة يعني كيف كان مشهد جنازته كما طوره الإمام ابن كثير شيء عظيم جدا،